درس شيخنا العلامة
محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
من كتاب تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال: فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل المشق من الأعمال، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ربنا جل شأنه: رب المشرق والمغرب. ذكر الله هذه الآية بعد أن ذكر قيام الليل، وبعد أن ذكر السبح في النهار وهو القيام وما في ذلك من القيام بالأعمال الدينية والدنيوية إلى آخره. ذكر هذه الآية بعد ذكر الليل والنهار لأن المشارق والمغارب فيها طلوع الشمس وهكذا القمر، وهذه فيها إقامة مصالح العباد من أجل أن يقوم الليل والنهار. تبين سبحانه أنه الموجد لهذه المشارق والمالك لها والمتصرف فيها، فقال رب، أي خالق وموجد ومالك ومتصرف. قوله المشرق، الألف واللام للجنس، أي يشمل المشارق كلها، المشارق التي تشرق منها الشمس والمغارب التي تغرب منها الشمس. قال رب المشرق والمغرب، والربوبية في هذا الكفار، ومنهم كفار قريش مقرون بذلك ولا يختلفون ولا يتنازعون في ذلك، فهم مقرون ومعترفون أن الله رب المشارق والمغارب. فكما أنهم اتفقوا على أنه رب المشارق والمغارب، يلزمهم أن يوافقوا على أنه الإله الحق جل شأنه، فإن ربوبيته دالة على ألوهيته، ومن لم يقبل هذا فقد تناقض تناقضا بينا وتناقضا شنيعا فظيعا. قال ربنا رب المشرق والمغرب، ثم قال لا إله إلا هو، يعني إذا علم هذا أنه رب المشرق والمغرب، إذن فليكن هو الإله، أي المعبود بحق، المألوه المطاع الذي يعبد ولا يشرك به شيئا. قوله لا إله إلا هو هذا إبطال لجميع الآلهة ولجميع الألوهيات التي اصطنعها وأحدثها من أحدثها من الخلق، فلا إله إلا هو بحق، وما كانت من ألوهية لغيره فهي ألوهية باطلة مفتعلة، صاحبها ارتكب بهذا أشنع الذنوب وأفضع الآثام. قال لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، الفاء فصيحة وقع في جواب شرط محذوف، أي إذا كان كذلك، إذا كان الله رب العبد وإذا كان الله إله العبد إذن فليتخذ العبد ربه وإلهه وكيلا. قال فاتخذه أي اجعله وصيره. قال فاتخذه، والهاء ضمير يعود إلى قوله إلا هو. قال فاتخذه وكيلا، قال هنا أي حافظا ومدبرا، أي لشؤون العبد، فإن الله خير حافظا وهو القائم بشؤون العباد والمتصرف فيهم كيفما أراد، والمالك لهم سبحانه وتعالى. فاتخذه متصرفا في أمورك وفي أحوالك ومدبرا لها وقائما بها، فهو سبحانه القادر على ذلك، وهو سبحانه أرحم بالعبد من نفسه، وهو سبحانه أعلم بمصالح العبد من نفسه، وهو سبحانه أحكم فيما قضى وقدر وشرع وأمر ونهى وزجر سبحانه وتعالى. فاتخذوا وكيلا، لا تحتاج إلى مخلوق، لا سيما الآلهة التي جعلت مع الله، التي جعلت مع الله آلهة والتي تعبد ويتقرب إليها ويخاف منها ويخضع لها إلى غير ذلك مما يصرف لها من العبادات التي لا تصلح ولا تجوز ولا يمكن أن تكون إلا لله الواحد الأحد. إذن قوله فاتخذوا وكيلا دليل على أن المسلم إذا توكل على الله، إذا توكل على الله فإنه قد أقام التوحيدين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إذا توكل على الله. ولهذا قال الله في كتابه الكريم إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بالله على عبادة الله، ومن استعان بالله في شؤونه وأموره، فهذا أقام العبودية. وهكذا قال الله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. فالتوكل على الله من العبادات العظيمة، ولهذا جعله بعض العلماء نصف الإيمان، ومنهم من جعله الإيمان كله. قوله بعدها، بعد هذه الآية الكريمة واصبر على ما يقولون، أمر الله نبيه بالصبر، وهو حبس النفس عما لا يليق بالعبد، وحبس الشخص نفسه في الأقوال والأفعال عما لا يليق به وعما لا يحتاج إليه وعما يراد منه لما فيه من المصالح المعتبرة. فأمر الله نبيه بالصبر المحمود، وهذا الأمر لجميع المكلفين من أمته عليه الصلاة والسلام. قال واصبر على ما يقولون، معروف أي اصبر على ما يتكلمون ويخوضون فيك وفي دعوتك فيما أرسلت به وفي إلهك الذي أرسلك، اصبر عليهم مهما سمعت من شنايع كلامهم وما رأيت من سوء صنايعهم وأفعالهم، فاصبر ولا تجادلهم ولا تخوض معهم في ذلك، بل اصبر. ثم بين الله، قال على ما يقولون، والواو ضمير يعود على معلوم في الذهن وهم الكفار، كفار قريش، فإنهم لم يسبق لهم ذكر من أول السورة، لكن هذا معلوم. قال واهجرهم أي اتركهم ودعهم وتخلى عنهم وجانبهم، والهاء ضمير يعود على ما هو معلوم في الذهن، هم كفار قريش ويشمل جميع الكفار. قال واهجرهم هجرا، هذا توكيد للفعل، قوله جميلا أي حسنا وكريما، وهجرا يكون فيه الخير. قد ذكر بعض الحكماء قالوا من أراد، قالوا تسلح على الأعداء بحسن المداراة حتى تبصر فرصة، حتى تبصر فرصة. فالمسلم والمؤمن يداري ولا يماري، يداري ولا يماري ولا يداهن، بل يداري. والمداراة هي بالأقوال الحسنة، وهكذا أيضا بإعطاء من الدنيا من أجل حفظ الدين وإقامة الدين وسلامة الدين. فالمؤمن يعطي من دنياه ليحفظ دينه وليسلم له دينه، هذا شأن المؤمن، فهو ليس مداهنا ولا منافقا، بل تقيا كريما يستعمل المدارة. والمدارة مما جاءت به الشريعة. كذلك أيضا هذه الآية ذكر واحد من المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، بآية القتال، باعتبار أن القتال ما بقي فيه مدارة، وإنما فيه مواجهة ومقاومة لهؤلاء إلى آخره. والذي يظهر أن هذه الآية من الآيات المتعلقة بالأخلاق والآداب، فلا تكون منسوخة بل تكون على حسب الأحوال. فالمدارة يحتاج إليها حتى مع غير الكفار، والصبر يحتاج إليه في أمور كثيرة وهذا منها. فالقول الراجح أن الآية ليست منسوخة، وإنما كانت الدعوة في مراحل، مرت الدعوة بمراحل مع الكفار، ففي بعض مراحلها كان الرسول عليه الصلاة والسلام مأمورا بالصبر والكف عن قتالهم وعن الخوض معهم إلى آخره، وجاءت مراحل أخرى أمر بقتالهم. فيسار مع القرآن في كل مناحي ما جاء به، والله المستعان. يفهم من سياق الآيات أن أول ما نزل، أن أول ما نزل من المزمل إلى هنا إلى قوله فاتخذوا وكيلا، وأن هذا من قوله واصبر على ما يقولون، أن هذه الآية نزلت وما بعدها إلى قوله فمن شاء اتخذ لربه سبيلا، نزلت بعد ذلك بوقت. هذا والله أعلم، هذا يفهم من السياق.
في 15 من شهر جماد الأولى لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة دمار.
www.sh-imam.com